السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند الحديث رقم 287، و الحديث عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رفض: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. قال المصنف: جور أي ظلم. طبعا هذا الحديث كنا ذكرناه في معرض كلامنا في اللقاء السابق عن الهبة، وشرحناه مع جملة ما شرح من الأحاديث، فأغنى عن إعادة الكلام فيه الآن، لكن أنا فضلت أن أذكره بسياقه حتى نمر على الأحاديث بترتيبه. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. والحديث الذي بعده عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. والحديث الذي بعده قال: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال المصنف: الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. طبعا هذه الأحاديث أيضا كنا ذكرناها في معرض لقائنا السابق، عفوا يعني اللقاءات السابقة، عندما تكلمنا على أنواع المعاملة على الأرض، وكنا ذكرنا أن المنهي عن كراء الأرض هو أن يكون الإجارة على شيء مما يخرج من الأرض، لكن لا يكون هذا الشيء مشاعا، يعني يكون لك تحديد معين: أنا سأؤجر لك الأرض على أن أخذ هذا القسم، سأخذ الثلث من خارج الأرض الذي ينبت في هذا القسم، سأخذ مثلا القسم الشرقي الذي تأخذ القسم الغربي. فتحديد هذا الجزء المعين هذا هو الذي ورد فيه المنع، للعلة التي ذكرناها أيضا، أنه ربما هلك هذا وانتج هذا، كما ذكر هنا الصحابي رافع بن خديج، وقال أن هذا كان يحدث بالفعل، ربما هلك الزرع في هذه الناحية وربما خرج في هذه الناحية، فبالطبع يكون هناك مشاحنات، ويكون هناك أيضا غبن لطرف دون طرف، فلأجل هذا منع الشرع مثل هذا، وإنما أجاز أن يكون الكراء هذه المؤاجرة للأرض أن تكون على جزء مشاع من الأرض، أن يكون مثلا سيؤجر المالك الأرض على ثلث الخارج من الأرض مشاعا بينهما. وبالطبع مسألة الإجارة على المال خارجة من معرض النهي أصلا، لأن النهي ورد على صورة معينة لا تشملها الإجارة على المال، كما ذكرنا هذا أيضا. نتكلم على الحديث الجديد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. قال المصنف: العمرة مشتقة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الدار أو غيرها ويقول: أعمرتك إياها، أي أباحتها لك مدة عمرك وحياتك. وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، قال المصنف لعقبه لذريته. هذه الأحاديث مجتمعة تتكلم على ما يطلق عليه عند علماء الفقه العمرة والرقبة، باب العمرة والرقبة، وهذا مبحث يتناوله أهل العلم تحت كتاب جامع اللي هو كتاب الهبات. والمعنى العام لهذه الأحاديث أن هناك معاملة كانت مشهورة في الجاهلية، هذه المعاملة تسمى العمرة، وأيضا معاملة تسمى الرقبة، سنشرحها بالتفصيل. هذه المعاملة كانت مشهورة في الجاهلية، كانوا يتعاملون بها في الجاهلية. كان الرجل يعطي الرجل الآخر الدار أو غيرها، زيد سيعطي عمرو، سيعطيه ماذا؟ سيعطيه دارا مثلا، سيعطيه قطعة أرض، سيعطيها إياه ويقول أعطيتكها عمرك أو عمري. معنى هذا إيه؟ أنني سأعطيك هذه الأرض مدة حياتك أنت أو مدة حياتي أنا، هذه كانت تسمى العمرة. سأعطيك هذه الدار ما دمت أنت حيا أو ما دمت أنا حيا. أو أحيانا كان يقول سأعطيك هذا الدار وإن كنت، وسننظر أينا يموت أولا، إن مت أنت أولا سأخذها أنا، إن مت أنا أولا ستأخذها أنت. فلأجل هذا كان يرتقب أحدهم موت الآخر. فسنتكلم عن هذه المعاملة بالتفصيل، لكن بصفة عامة أقر الشرع الهبة، أن يعطي الإنسان عطاء بغير ما ينتظر أو بغير ما يشرط له أي شرط، فهذا هو ما أقره الشرع. وأبطل الشرع هذا الشرط الذي كان يشرطونه، وهو ربط الهبة بالحياة. فالعائد بهبته كما ذكرنا في لقائنا السابق كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلأجل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العمرة أن العمرة لمن أعمرها، زيد سيعطي عمرا، سيعطيه ماذا؟ سيعطيه دارا، يقوله أعمرتك هذه الدار. عندنا يتلفظ بهذا اللفظ يقول له أعمرتك هذه الدار، صارت في عرف الشرع تساوي وهبتك هذه الدار، تلغى أي قيود أخرى كانت موجودة في الجاهلية، تلغى أي صيغة أو أي مفهوم لهذه الصيغة، اللهم إلا صيغة التمليك الكامل، لا يعود هناك على هذه المعاملة أي شيء آخر، ولا تبطل هذه المعاملة أي شيء آخر. فسيكون هذا عطاء دائم. فعندما يعطيه هذه الدار يتملكها هذا الرجل ويتملكها بعده الورثة. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحفظوا أموالهم. لماذا؟ لأن الإنسان منهم كان يعطي الإنسان الآخر، لكن ليس عطاء دائما، إنما كان يعطيه عطاء مشروطا، فيقول له سأعطيك هذه الدار مدة الحياة وتعود لي بعد ذلك. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تعاملون الناس هذه المعاملة فاحفظوا عليكم أموالكم، لأنكم بمجرد أن نطقتم لفظة أعمرتك هذه الدار أي أعطيتك هذه الدار ولم ترد إليكم بعد ذلك. أما إذا كنت ترجو من ورائها الخير مطلقا ووجه الله فهذا أمر آخر تجزى عنه إن شاء الله تعالى. هذا المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث. أما بالنسبة إلى الأحكام من الناحية الفقهية، فالعلماء فرقوا أو يعني وضحوا لنا هذين المصطلحين العمرة والرقبة، فقالوا العمرة والرقبة يعتبران من الهبة، يعني هما نوعان من الهبة كانت معهودة في الجاهلية كما ذكرنا، وأيضا تسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام كما ذكرناها، لكن من ناحية التفصيلية في المصطلح قالوا أن العمرة أن يقول الرجل للرجل أعمرتك هذه الدار، جعلتها لك مدة عمرك، فكلمة العمرة صارت تعني عندهم أن هذا الواهب سيعطي هذا الرجل سيعطيه الدار مدة الحياة فقط، زيد سيعطي عمرا الدار، عمرو سيأخذ الدار فقط طالما هو على قيد الحياة، فإذا مات عمرو عادت هذه الدار بعد ذلك إلى زيد. هذا معنى العمرة، أي أنها هبة مربوطة بالعمر، فهذا هو معنى مصطلح العمرة. أما الرقبة فهي معاملة مشابهة، لكن في هذه المعاملة تكون هناك قيد آخر، يكون هناك قيد آخر، زيد سيعطي عمرا الدار لكن لن يقول له أعمرتك الدار، سيقول سأعطيك هذه الدار على أنها ستكون يعني ستخرج من ملك من مات أولا، زيد سيعطي عمرا الدار ويقول له لو أنا مت يا عمرو الدار لك، ولو أنت مت يا عمرو الدار لي. هذه كان يسمونها الرقبة، أي كل فرد منهم يترقب موت صاحبه. طيب هذا يعني هذا هي صورة المعاملة قديما، هذه هي الصورة التي كانت في الجاهلية. فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ بصفة عامة العمرة جائزة، وهذا لفظ حديث ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. فككلمة العمرة بصفة عامة كمفهوم عام جائز، لكن تعدل المفهوم في كلمة العمرة من الناحية العملية، فمنع الشرع هذا القيد الذي ربط بين العمرة وبين الموت والحياة، فصارت كلمة العمرة تساوي حاليا كلمة الهبة، فإذا قال الرجل للرجل أعمرتك الدار صارت تساوي وهبتك الدار، خرجت من ملكي وانتقلت لملك هذا الرجل الآخر، فأبطل الشرع ما كان من ارتقاب للموت وجعل هذه المعاملة معاملة تساوي الهبة في كل أحكامها. فهنا صارت كلمة العمرة تساوي عندنا كلمة الهبة، لا تفرق عنها في شيء. فمن هنا صار الحكم الجديد لكلمة العمرة أنها كالهبة في كل أحكامها من ناحية الإجابة والقبول والقبض وغيرها من الضوابط التي ذكرناها في لقائنا السابق. والنص الذي قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بإلغاء شرط التوقيت أو انتظار الحياة هو ما ورد أيضا في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، كما ذكرناها منذ قليل. فالمقصود من أمسكوا عليكم أموالكم أي احفظوها، لأنهم كان كل إنسان منهم يعطي هذا العطاء وهو يرجو أنه سيعود إليه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لو كنتم تنتظرون عودة هذا المال فلا تفسدوا عليكم أموالكم، احفظوها لديكم ولا تخرجوها، لأنها لو خرجت منكم بلفظ العمرة انتقلت من ملككم إلى ملك هؤلاء الذين أعمرتموها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه ينتهي تنتهي المعاملة، نسخت المعاملة التي كانت موجودة قبل ذلك واستبدلت بهذا الحكم الجديد الحكم الشرعي في هذه المسألة. العلماء فصلوا في أنواع العمرة يعني من الناحية التكلفية، فقالوا أن هذه العمرة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقول صاحب الدار مثلا أعمرتك هذه الدار فهي لك ولعقلك، يعني الرجل الذي يمتلك الدار يقول للآخر الذي سيمنحه هذه المنحة يقول له أعمرتك هذه الدار فهي لك ولعقلك. هذه المعاملة صحيحة ولا خلاف عليها على الإطلاق، فهي هبة متكاملة الأركان، إخراج المال كاملا حتى يخرج في من ملكية الشخص إلى ملكية الشخص الآخر، صار هناك واهب وموهوب له، فهذا الواهب أعطى هذا الرجل المال كاملا، وعلى هذا الذي أخذ المال أن يتصرف فيه بحرية لأنها صارت ملكا له وصارت له ولعقله. النوع الثاني من المعاملة أن يقول له أعمرتك هذه الدار فقط، أعمرتك هذه الدار لا يتلفظ بشيء، يعني لا يقول له أنتظر حياتك أو لا أنتظر هي لك أو لعقبك، لا يقيدها بشيء، فقط يذكر كلمة أعمرتك هذه الدار. فما حكم هذا هذه المعاملة، يعني ما الحكم فيها؟ هنا اختلف فيها أهل العلم، جمهور العلماء على صحة هذه المعاملة، صحة هذه الصورة، وقالوا أن حكمها كحكم الصورة التي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة مطلقا لمن أعمرها. والدليل على هذا ما ذكرناه، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقده، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يعمر هذه العمرة فستكون له ويورثها، أي يمتلكها ملكا كاملا وتقع فيها المواريث، تنتقل بعد موته أيضا إلى ورثته. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقده، ولفظة أيما هذه تفيد الشمول، وهذا يدل على الإيه؟ على العموم، فأي كلمة فيها عمرة قضي فيها بأنها لمن أعمرها له ولعقله من بعده ووقعت فيها المواريث. يبقى لو قال الرجل لرجل أعمرتك هذه الدار فقط هكذا، فهذا كما ذكرنا تجري عليها أحكام الهبة. النوع الثالث أن يقول صاحب الدار مثلا أعمرتك هذه الدار فإذا مت عادت إلي، يقولها شرطا صريحا، يعني يشترط عليه أنني أعمرك هذه الدار ولكن إذا مت أنت ستعود هذه الدار إلي. هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهلها، اختلفوا في هذه المسألة. مبنى خلافهم على ماذا؟ مبنى خلافهم في تعارض هذه هذا اللفظ الذي ذكره مع ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قضائه بالعمرة لمن أعمرها. فهنا صار وجه الخلاف، هل يا ترى نعتبر العمرة لمن أعمرها مطلقا، ولا هنعتبر هذا الشرط الذي شرطه صاحب العمرة على اعتبار أن المسلمين عند شروطهم، ما الذي يقدم وما الذي يعمل به وما الذي لا يعمل به؟ فهنا اختلف أهل العلم كما ذكرنا في المسألة، فقال فريق من أهل العلم أن العقد صحيح والشرط صحيح، يعني قالوا أن هذه العمرة جائزة وهي صحيحة، وفي نفس الوقت ما شرطه صاحب هذه العمرة بأن تعود الدار إليه بعد الموت الذي أعمرها هذا أيضا شرط صحيح. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأمرين، الأول بقول جابر الذي قرأناه عندنا هنا في المتن، فلقد قال جابر رضي الله عنهما إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقدك، فأما إذا قال لك هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني استعدوا على هذا النص الذي قاله جابر رضي الله عنه، ولاحظ أن جابرا هو الذي روى الحديث السابق، هو الذي روى الحديث أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقده. فقالوا قال جابر رضي الله عنه هذا الحديث المرفوع، ثم ذكر هو بعد ذلك هذا الأمر، اعتبروا هذا الأمر هو تفسير لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقده، هذه الصورة تنزل على لو قال صاحب الدار، لو قال للرجل أنا سأعطيك هذه الدار لك ولورثتك، لك ولعقبك من بعدك، فقال هذه هي العمرة التي يعني قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو اشترط صاحب الدار الشرط الذي قلنا، لو قال هذه الدار لك ما دمت حيا فإذا مت فتعود إلي، فقال جابر أن هذه أو هذا الشرط صحيح وتعود الدار بالفعل. وهنا في يعني خلاف أصولي بين أهل العلم، لو خالف الراوي ما روى، ما الذي يقدم؟ يقدم الذي رواه أم الذي رآه؟ يعني المثال عندنا هنا في المسألة بتاعتنا، جابر رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للذي أعمرها، هذا لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو بنفسه قولا آخر ورأيا آخر فقال أن هذه الصورة مخصصة بقيد معين بأن يقول صاحب العمرة نفسه يقول أن الدار لك ولعقبك، أما لو قال الدار لك فإذا مت عادت إلي فقد عادت، فهنا خالف الراوي ما رواه. فما العبرة؟ هل العبرة بما روى ولا العبرة بما رأى؟ فهذا خلاف مشهور بين أهل العلم. هناك من أهل العلم من يقول صاحب الرواية أدرى بروايته، هو الذي روى وهو الذي قال لنا رأيا بعدما روى، فهو أدرى بالذي رواه، فهو عندما روى لعل كان هناك أشياء أخرى أو أمور أخرى اطلع عليها وعلمها فاكتملت لديه الصورة واكتمل لديه الحكم، فقالوا يقدم رأيه على روايته. فريق آخر قال بالعكس، قال العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بالذي رواه وليس لنا اجتهاده، لأن النص يقدم على الاجتهاد، اللهم إلا لو كان اجتهاده بنص آخر. المسألة دي واضحة ولا فيها مشاكل؟ القاعدة اللي ذكرناها دي فيها مشاكل؟ طيب تمام. فهنا أصحاب هذا الرأي اعتمدوا على قول جابر رضي الله عنه، واعتمدوا كذلك بالقاعدة العامة المسلمون عند شروطهم. فطالما أنه شرط هذا الرجل شرط هذا الشرط فيعمل بهذا الشرط، المسلمون عند شروطه. فهذا القول اعتمد على هذين الدليلين. القول الآخر قول الجمهور، قال لا، هذا الشرط فاسد، فالعقد صحيح والشرط فاسد. بمعنى لو قال صاحب الدار أعمرتك هذه الدار حتى إذا ما مت عادت إلي، يقولون الهبة اللي ذكر برفض العمرة صحيحة، خلاص العقد نفسه صحيح، لكن الشرط الذي شرطه باطل ولا يعمل به، فلا تعود الدار إليه بعدما مات الذي أخذ الدار. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بالآيات، استدلوا بالذي ذكرناه، لأن رواية جابر تقدم على رأي جابر. كذلك قالوا ما قاله جابر معارض بنصوص أخرى، منها النص الذي رواه ونصوص غيرها، منها الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم العمرة ميراث لأهلها، العمرة ميراث لأهلها. فعندما ننظر إلى هذا سنقول مباشرة أن النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على نص غيره، النص المرفوع يقدم على قول الصحابي، لا يعارض النص الشرعي باجتهاد، لأن هذا الاجتهاد لعل جابر رضي الله عنه فهم هذا الاجتهاد من رأيه هو، ولعله يفهم هذا الأمر يعني نظر إليه من وجهة معينة ففهم فهما معينا كالصحابي الذي فهم يعني قول الحق سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان فهمه هو لهذا النص أنه يأتي بالخيط الأبيض والخيط الأسود وينظر إليهما حتى يتبين، فهذا اجتهاد خاطئ. كذلك الحال هنا، من أدرانا أن هذا ليس اجتهاد خاطئ، فالعبرة عندنا بتقديم النص النبوي. كذلك حديث جابر يعتبر عندنا مفهوم للنص، معارض بنص آخر هو منطوق، وذكرنا هذه القاعدة قبل ذلك. لو عندي نص، هذا النص له منطوق وله مفهوم، منطوق نطقنا به كتبناه صريح وواضح الدلالة، وأمر آخر فهم من النص، ما الذي يقدم، المفهوم ولا المنطوق؟ أحسنتم، المنطوق يقدم على المفهوم، أحسنتم، فالمنطوق هنا يقدم على ما فهمه الصحابي. يبقى خلاصة الباب كله اللي ذكرناه أن هذه العمرة تساوي عندنا الهبة. هذا الذي يقول الرجل أعمرتك الدار معناها لدينا وهبتك الدار، فإذا ما قبضها ما عاد له الرجوع فيها. لأجل هذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلتم أعمرتك الدار لا تنتظروا عودة الدار بعد ذلك. تمام؟ طبعا يعني هذه المعاملة لم تعد موجودة في حياتنا الآن، ليست مشهورة ولا متعامل بها، لكنها بالطبع هذا هو نص كان واردا في معاملة مشهورة يتعاملون بها، وأبطل الشرع منها جزءا وأبقى منها جزءا، وهذا ما بقي لنا ويقاس عليها أي معاملة بعد ذلك. لكن نلاحظ أمر معين، ماذا لو أن رجلا أعطى رجلا الدار مثلا ليس على وجه التمليك ولكن على وجه الانتفاع. يعني يقول للرجل خذ داري مثلا انتفع بها فترة معينة أو انتفع بها مدة حياتك ثم تعود إليه بعد ذلك. هذه عارية وليست عمرة. لاحظ كويس، فرق بين الاثنين، بين العارية أني أعطي رجلا الدار أو السيارة لينتفع بها وليس على وجه التملك، فهذا حكم وهذا حكم. أما العمرة فلم تكن كذلك، العمرة كانت تمليكا لكنه لم يكن تمليكا كاملا، ولأجل هذا أبطل الشرع هذه المعاملة وأبقى منها الجزئية الأخيرة أنها تمليك كامل. هذا بالنسبة لهذا الحديث. هل يطرح فيها أي إشكالية؟ طيب الحمد لله. ننتقل للحديث اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. معنى الإجمالي للحديث، يعني هذا الحديث يتكلم عن علاقة الجار بجاره، ويعرض بعضا أو صورة من حقوق الجار على جاره. الحقيقة المتتبع للحديث التي تتكلم عن الجار وحق الجار والوصاية بالجار يجد سبحان الله يعني بالفعل كثير منا ضيع هذه يعني الحقوق، وأخل كثيرا في حقوق جيرانه. فالجار على جاره حقوق عظيمة، حتى كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كثرة ما ورد إليه من توصية بالجار ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث جاره. في هذا الباب أو في هذا الحديث يعني أورد النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجار أن يحسن جوار جاره وأن يحسن عشرته. فمن حسن هذا الجوار ومراعاة الحق أن يبذل الجار لجاره المنافع. يعني أنا لو عندي منفعة في داري ينتفع بها جاري، وهذه المنفعة أو لو انتفع بها هذا الجار لا تعود علي للضرر، فعلي أن أبذلها لهذا الجار، علي أن أعطيها إياه طيبة به نفسي. فمثلا يعني هذا الحديث أورد صورة لهذه المعاملة. لو أن جارا أراد أن يضع خشبا في جدار جاره مثلا، يريد هذا الجار أن يصنع سقفا أو أن يعلي بيته أيما كان، فسيحتاج إلى جدار جاره يضع أو يغرس فيه خشبا ليعلي عليه سقف الدار، أو يغرس فيه خشبة لأي شيء آخر، يعني لأي انتفاع آخر. لو أن هذه الخشبة التي ستغرس ليس فيها ضرر، فهنا على الجار ألا يمنع جاره من غرس هذه الخشبة. بعض الناس يقولون يعني إحنا هذا أمر يعني بديهي، لماذا نص عليه الشرع؟ هل هذا الأمر يحتاج بالفعل إلى أن ينص عليه الشرع؟ أقول لك بالفعل هذا الأمر يحتاج لأن ينص عليه الشرع، لأنك لا تدري أحوال الناس ولا أسباب أو أساليب عيشهم ولا كيفية تعاملاتهم مع بعضهم من بعض. هذا يختلف من زمن إلى زمن. في الأزمان الفاضلة كان الناس يتعاملون بالسماحة ويتعاملون بحسن الخلق، حتى إنهم كانوا يفعلون ما هو أكثر طيبة به نفسهم. لكن في بعض الأحوال والأزمان والأشخاص تجد أن الناس تضيق صدورهم ويقل إقبالهم على الخير ويزهدون في فعل الخيرات وتجد الإنسان منهم يصاب بداء شح النفس، فلا يريد أن يبسط ما لديه للآخرين، يمسك عن الناس، ويا ليته يكف خيره فقط، بل يريد أن يمتد إلى الآخرين ويأخذ منهم، فيريد أن يكون آخذا ولا يريد أن يكون معطيا، حتى لو كان هذا العطاء لا يكلفه شيء. وهذا ما نجده مقررا في حياتنا، والله نجد الكثير من المشاكل بين الناس على أتفه التوافه، على أمور لا تستحق أصلا أن ينظر إليها ولا أن يتكلم الإنسان فيها. فالإنسان يكون شحيحا ويبخل بما لديه، بما لا يعود عليه بأي شيء من الضرر. فسبحان الله، يعني هذا الشح وهذا التقطير من الجيران على بعضهم البعض، مع تعظيم شأن الجار ومع نص الشارع على ضبط هذه المعاملة، فذلك لو لم ترد هذه النصوص كيف كانوا يتعاملون؟ فسبحان الله، يعني هذا الشرع شرع كامل، شرع يراعي كل الأمور كبيرها وصغيرها، ويضع القواعد الإجمالية والتفصيلية التي تنتظم معها شؤون الحياة وتنتظم المعاملات. فبالفعل أنت لا تدري حجم المشاكل الذي يكون بين الجيران على مثل هذه الأمور. فلان يريد أن يستخدم مثلا فناء داري لوضع بعض الأشياء بصورة مؤقتة، جاري يريد أن يستخدم الجدار الفاصل بيني وبينه ليفعل كذا، جاري يريد مني الشرفة الخارجية لي ليضع عليها مثلا سلما أو ما شابه ليستخدم أو ليعلق شيئا وهكذا. تجد مثل هذه الأشياء تضيق بها الصدور وتكون سببا في المشاكل. فهنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، أن ليس للجار أن يمنع جاره من استخدام منافع داره طالما أن هذا الاستخدام لا يعود علي بالضرر، وهذا حق واجب. فلو منعه الرجل لصار آثما. فلأجل هذا اشتد عليهم أبو هريرة رضي الله عنه وقال لهم، لما يعني استشعر منهم أنهم يشمئزون أو تنقبض نفوسهم على الأخذ بهذا الأمر، فقال: ما لا أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، لتعملن بها شئتم أم أبيتم. فهذا الأمر بالفعل سبحان الله يعالج شيئا من دقائق النفس التي جبلت في الأصل على الشح. وكما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه، فهو الأصل الموجود في النفوس، الأصل أن النفوس فيها شح، والفائز فقط هو الذي يوقى شح نفسه. أسأل الله تعالى أن نكون منهم. لكن بالطبع كما ذكرنا أن هذا القيد يعني أو هذا الأمر مقيد بقيد معين، ألا يكون هناك ضرر واقع على الجار. فالقاعدة عندي: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فلو كان هناك ضرر واقع علي، بمعنى لو أن جاري استخدم هذا الجدار ربما انهدم، فهنا من حقي أن أمنعه. لو أن جاري يريد أن يستخدم مثلا سقف داري لوضع أشياء ثقيلة عليه ربما ينهدم معه الدار، لابد لي أن أمنعه، وهكذا. فهذا مشروط وموقوف على ألا يكون هناك ضرر. فهناك يعني لو نظرنا إلى اختلاف العلماء من الناحية التكليفية في هذا الأمر، فالعلماء اتفقوا على جزئية واختلفوا في جزئية. يعني اتفقوا على جزئية أن لو كان هناك ضرر فللجار أن يمنع جاره، اتفقوا على هذه الجزئية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. فاتفقوا على أنه لو كان هناك ضرر فللجار في هذه الحالة أن يمنع جاره من وضع هذه الخشبة أو غيرها. لكن الخلاف بينهم في الجزئية: لو لم يكن على صاحب الجدار ضرر أصلا، فهل في هذه الحالة الجار مخير أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار، وإن لم يأذن فلا يجبر عليه. يعني جمهور أهل العلم على ماذا؟ على أن هذا لا يتم إلا بالموافقة. طب بماذا استدلوا؟ يعني أنا عندي هنا النص صريح، بماذا استدلوا هم؟ استدلوا بأن الأصل هو منع المال وحرمة المال، ولا يمنح المال إلا بطيب نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وحديثه أيضا صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ونحو هذا من الأدلة التي تدل على إيه؟ على حرمة المال. ولا يؤخذ المال من أحد إلا بطيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لكن ذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم إلى وجوب بذل الدار، إلى وجوب بذل صاحب الدار لجداره إن لم يكن هناك ضرر، ويجبر على هذا إذا امتنع. طب استدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا بظاهر الحديث، وظاهر الحديث هنا أنه فيه إجبار، فورد هنا بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم. فعندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار، هنا في إيه؟ نهي. والنهي لماذا؟ للتحريم، فلو منعه يحرم، والبذل هنا يكون إيه؟ واجبا. كذلك استدلوا بموقف أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه لما رآهم مستنكرين توعدهم وقال لهم: لأرمينكم بها، لأجبرنكم عليها إجبارا. كذلك استدلوا بقضية حدثت في زمن عمر، فقد روى مالك في موطئه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع. فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذه قضية لم يعلم فيها مخالف لعمر، فهو قضى بمقتضى ظاهر الحديث. لكن ما عارض به الجمهور من قولهم لا يحل مال امرئ مسلم وغيره، فقالوا: هذا من العمومات، هذا لفظ عام يخصص بمثل هذا الحديث، وهذه هذا التخصيص لخصوصية الجار مع جاره. قالوا: هذه خصوصية في معاملة الجار مع جاره. والحقيقة هذا الرأي الأخير هو الرأي الأوفق والأرجح، وبالفعل الإنسان عليه ألا يمنع جاره من شيء طالما أنه لا يعود عليه بالضرر، بل والله لو كان الأمر يعود عليه بشيء من الضرر اليسير واحتمله وبذله ابتغاء مرضات الله لأجر على هذا. نأتي الحديث الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه سبع أرضين. قيد شبر أي قدر شبر. ومعنى الحديث أن الإنسان الذي يغتصب من إنسان آخر شيئا من الأرض يعذب بهذا القبر الذي أخذه، بأنه سيقتطع له من الأرض مقطعا طوليا في الأرض هكذا. يعني هو أخذ مقدار شبر بالعرض، تمام، يقتطع هذا الشبر مقطعا طوليا في الأرض حتى يصل إلى الأرض السابعة، ويعذب بهذه الأرض بأنه يطوقها، تلف به على هيئة الطوق في عنقه يوم القيامة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم على هؤلاء الذين يجترئون على أخذ الحقوق ونهب الأموال واغتصاب الحقوق من الناس وهم في غيهم وفي غفلاتهم سدرون. يعني الإنسان لو أخذ من إنسان شيئا يسيرا يحاسب عليه يوم القيامة، فما بالك بهؤلاء الذين أخذوا الأموال وأفقروا الناس ويعني ربما يعني قتلوهم قتلا بهذا النهب وهذا السلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم جميعا وأن يرفع المظالم عن المسلمين. فلو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدنا فيه هذا التهديد والوعيد على هذا الغاصب، تهديدا شديدا ووعيدا شديدا. والغصب يعني الغصب في اللغة معناها أخذ الشيء ظلما أو قهرا جهارا، يعني الغصب هذا لا يكون خلسة، الغصب يكون جهارا، هذا يعني قمة الظلم. يعني هذا الإنسان لا يأخذ مثلا شيئا على سبيل الاختلاس على سبيل السرقة، لا، هذا غصب يكون إكراها. فبالطبع هذا يعني كلمة الغصب يعني كلمة عامة بتشمل حقيقة يعني كل شيء، ممكن كل شيء من الحقوق يقع تحت هذه يعني هذا الأمر العام. وبالطبع هذا الغصب يعني محرم تحريم صريح القرآن والسنة. فقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي السنة يعني كثير من الحديث التي تعظم شأن الأموال كما ذكرنا قبل قليل، ومنها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الناس خطيبا في حجة الوداع، لما قال لهم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا ما أجمع عليه المسلمون. ومن الناحية التكليفية تستطيع أن تلخص أحكام الغصب في كلمة أو في كلمة واحدة: يد الغاصب يد ضمان. اكتبوها كده هذه القاعدة: يد الغاصب يد ضمان. كنا ذكرنا قبل ذلك معيار التفريق المهم في الكثير من المعاملات بين يد الضمان ويد الأمانة، ذكرناها قبل ذلك. فيد الغاصب اسمها يد ايه؟ يد ضمان، يعني يضمن كل شيء لحق هذا الذي اغتصب منه هذا الحق، يضمن كل شيء. فيضمن الأرض لو أخذ الأرض، ويضمن نتاج الأرض الذي خرج من الأرض، ويضمن لو تلف شيء من الأرض. وإذا ردت الأرض مثلا، لو إنسان يعني اغتصب أرضا من رجل آخر، فعليه ضمان ما يخرج من الأرض وما يرد على الأرض، وعليه أيضا أجرة الأرض في الفترة التي أخذ فيها الأرض. لو إنسان اغتصب من إنسان سيارته، ينظر أولا في السيارة هل اختلفت قيمتها قبل وبعد، هل حدثت فيها تلفيات يضمنها، هل حدث فيها شيء من العطب يضمنه، وكذلك يضمن أجرة السيارة كأنه أجرها من صاحبها طوال هذه المدة. تخيل لو إنسان مثلا أخذ سيارة من إنسان قهرا ومكثت عنده أسبوعا كاملا، ترد السيارة إلى صاحبها، ينظر في أحوالها، كذلك يضمن هذا الغاصب، يضمن أجرة السيارة لمدة أسبوع. لو أن السيارة مثلا تؤجر في اليوم بمقدار 200 جنيه فيدفعها 1400 جنيه، يدفعها لإيه؟ لصاحب السيارة، وهكذا. فهذا الغاصب عليه إثم من الله سبحانه وتعالى، يجب عليه رد الغصب، ويجب عليه ضمان هذا المغصوب لصاحبه، ولا تعتبر ولا تعتد أفعال هذا الغاصب في هذه الأرض. مش حاسس ما بقول لك إيه لما خدتها وضع يد، وضع يد هذه تكون في حال مل الأرض التي لا ملك لها. لا واحد يجي يعتدي على أرض آخر ويقول لك أنا خدتها وضع يد، هذا غصب وليس وضع يد. ترفع هذه اليد وتعاد الحقوق إلى إيه؟ إلى أصحابها. فجزئية أيضا يناقشها أهل العلم، ماذا لو أن هذا الغاصب تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا عليه أن يفعل؟ يقول كالآتي: عليه بالتوبة بينه وبين ربه، وعليه بإعادة الحقوق فيعيد ما اغتصبه كاملا إلى صاحبه، ويعيد نماء هذا الغصب أو ضمان هذا الغصب. يعني لو أن الأرض مثلا كان عليها محصول فأخذ المحصول وباعه، يعطي هذا المحصول أو أجرته لصاحب الأرض، ويعطي لصاحب الأرض أجرة الأرض، يعني بيضمن كل شيء بكل شيء. صاحب الأرض يأخذ ماله كاملا وحقه كاملا. طب الجزئية الأخيرة، ماذا لو أن هذا الغاصب أراد أن يتوب إلى الله لكنه لم يستدل أو لم يستطع أن يتوصل إلى صاحب هذا الإيه؟ هذا الحق، كيف يتصرف، كيف يتعامل مع هذا المال الحرام؟ قال أهل العلم: عليه أن يتحرى في أن يعيد المال إلى أصحابه، فإن لم يجد صاحبه فعليه أن يتصدق بهذا المال عن صاحبه، عليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه، وبهذا تبرأ ذمته بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى. في بس جزئية أخيرة، كان معانا هنا أختنا نور الساري، كانت قامت ببحث مجهول، معانا أختنا نور الساري ما دي؟ تمام. فجزاكم الله خيرا على هذا البحث الطيب، هي يعني الوحيدة اللي يعني اللي استجابت للبحث اللي كنا اقترحناه، جزاها الله خيرا حقيقة، قوات بحث طيب وجهد مشكور جدا، نقول لها جزاك الله كل خير، والحقيقة يعني جهد طيب، يعني ان شاء الله يعني جهد مبشر ان شاء الله يعني لمزيد من الترقي في الفهم. السلام يرزقنا وإياكم الفهم والعلم. لو لي بس ملاحظة على البحث، هو البحث جهد تجميعي طيب جدا، يعني كجهد تجميعي ممتاز، يعني في أقوال قرأت، في محاولة لجمع الأقوال والكلام ده كله، ده شيء جيد جدا، لكن نلاحظ أن لازم يكون لي يعني أفهم ما معنى كلمة البحث. هناك فرق بين البحث التجميعي والبحث المقصود منه تأسيس الملكة الفقهية، تمام؟ البحث التجميعي هو يعني بياخد مني جهد، لكن حقيقة ده أبسط الجهود اللي أنا ممكن أبذلها في أي يعني في أي درجة من درجات البحث، سواء كان بحث فقهي أو بحث تاريخي أو بحث أيا كان بقى، يعني أيا كان البحث في المادة اللي أنا ببحثها، الجهد التجميعي ده أسهل أنواع يعني الجهد. الجهد الأعلى بقى اللي أنا عايزه المرحلة الثانية، لا أنا عايز الإنسان اللي بيقوم بالبحث يبقى له رؤية، يبقى له توجيه. بمعنى إيه؟ معنى أنا دلوقتي عندما أخرج بهذا البحث، هذا البحث هو بحثي أنا، جهدي أنا، فأنا اللي هعمله كالآتي: هقرأ البحث جيدا، هفهم المادة العلمية جيدا، هبدأ أحدد خط سير كثير عليه اللي بنسميها بقى منهجية البحث، وأبدأ أنا أحدد عناصر البحث اللي هتكلم عليها، وأعمل الهيكلة العامة للبحث، ثم بعد ذلك أتخذ النقولات أسلحة في إيدي. النقولات بقى اللي أنا بخدها ده مش هي اللي بتوجهني، لا أنا اللي بوجهها. يعني هناك فارق بين من ينتقل بين الأقوال، وهذه الأقوال تقوده بعد ذلك إلى نتيجة، وبين الذي يفهم الموضوع ويهضمه ويخرج منه بتسلسل يخرج ينتج بعد ذلك المقرر النهائي أو خلاصة البحث. وتكون هذه الأقوال عبارة عن أدلة في يده يأخذها هو بيده ويتعامل معه فيطوع الدليل بيديه. هي دي بقى الدرجة الأعلى إن شاء الله. يعني أنا عايز لو نمرن نفسنا على مثل هذه الأبحاث كل فترة هاخد شيء معين كده ونبدأ نتكلم عليه نطرح برضه موضوع ونحاول إن احنا على قدر المستطاع إن احنا إيه نحاول نتبحث فيه بحيث إن الإنسان يقدر إن هو يخرج بالملكة الملكة الفقهية البحثية اللي أستطيع معها إن ممكن يعني همشي بعد كده في الفقه كله بهذه الملكة. أنا حاليا في مرحلة الدراسة الفقهية في مرحلة من معينة من المراحل لا أنا هحتاج تحرير الأقوال عشان أخرج بالقول اللي أنا أتعبد به لله سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج مني إن أنا يكون معايا آليات البحث وكذلك إزاي يكون عندي منهجية البحث نفسه. فإن شاء الله يعني إحنا عايزين نطور عليه المفهومية البحث ولا يعني هو حاليا الجهد التجميع على فكرة يعني بقى سهل جدا بخلاف قديما. يعني قديما اللي كان عايز يعمل بحث في مسألة محتاج بقى يجرد المطولات ويشوف الأقوال. يعني ممكن كان بحث صغير ياخد منه أيام وشهور. حاليا بفضل الله يعني مع وجود آليات البحث الحديثة سواء عن طريق الكمبيوتر أو الإنترنت أو غيره فالموضوع بقى أسهل كتير. يعني تجميع الأقوال بقى شيء سهل. احنا عايزين بقى نستغل يعني التكنولوجيا اللي موجودة معانا حاليا استغلها بقى في تنمية مهاراتي أنا إن هي بتسهل لي أدوات البحث أقدر إن أنا أجمع الأقوال بسهولة. لكن أنا عايز أخرج إزاي إن أنا يعني ما توهش بقى مع هذه الأقوال. لا يبقى عندي تصور وعندي خطة منهجية أخرج منها بعد كده بالنتيجة. ممكن ده يكون مفهوم جزئي أو مفهوم كلي. يعني ممكن حتى بالنسبة لي جزئية صغيرة أقدر إزاي إن أنا أفعل هذه الملكة بتاعتي لجهدي أنا الشخصي. أنا عايز أبحث مثلا في مسألة معينة لي أنا شخصيا يا ترى مثلا يعني بدي مثال أنا مع نفسي يا ترى التصوير الفوتوغرافي يجوز ولا لا يجوز. لما أجي أجمع مادة كده من تجميعية هبص لي أقوال هنا وأقوال هنا وأقوال هنا قوية وأقوال هنا قوية. طب وبعدين يعني لو أنا جهدي مجرد جهد تجميعي هتوه مش هاخد بحد يعني مش هستفيد بحد. غاية ما في الموضوع ان انا بحمل نفسي بمعلومات ليس اكثر. لكن لما يكون عندي الملكة النقدية والملكة البحثية هخرج من هذه المعلومات بشيء عملي بنتيجة عملية نخرج بيها. فبكرر تالي جزاكم الله خيرا على الاستجابة والبحث طيب. وان شاء الله تعالى باذن الله يعني دي هنطور الامور دي بالتدريج معانا واحنا ماشيين مع بعض. يعني ايه خطوه هنبدا يعني زي ما قلنا هي بتتبنى بالدرس والمتابعه وكثره المطالعه وتنميه المهارات والادوات بتاعتنا. لان انا عندي دلوقتي لا انا محتاج يبقى عندي قدر من اللغه لا قدر من اصول لا عندي قدر من علوم الحديث لا علوم القران فضلا عن الفقه نفسه. طبعا كل ما الانسان بيكبر بفضل الله تعالى مش مجرد بس بجمع مسائل لا ده انا باخد المسائل اخرج منها القواعد الفقهيه وهكذا. يعني هي هذه الملكه كاي نبته بتنبت بتحتاج مننا رعايه كل مرحله تاخد حقها من الرعايه لحد ما ان شاء الله هذه الملكه نبدا ان احنا ايه نطورها لحد ما تصل ان شاء الله الى اكتساب الملكه الفقهيه اللي ان شاء الله يعني تجعل الانسان على بصيره مما يعبد الله به. انا محتاج دايما محتاجين ان احنا نعمل هذه البحوث كل فتره. وما فيش مانع على فكره ان احنا يعني الفتره برضه ناخد بحث ثاني في الفتره القادمه. إن شاء الله هقترح عليكم موضوع بحثي، خاصة إن إحنا إن شاء الله يعني الخميس القادم، الخميس القادم مش هيبقى، مش هيبقى فيه عندنا درس، عشان طبعا هيبقى ليلة العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بكل خير، وأن يتقبل منا العمل الصالح في هذه الأيام الطيبة. فهيبقى أعتقد هيبقى متعسر إلى حد ما، يعني يبقى الدرس يعني في، فإن شاء الله مش يعني الأسبوع الجاي أو الخميس القادم ده مش هيبقى فيه مجلس، فممكن نستغل الفرصة دي لحد الخميس القادم إن إحنا إن شاء الله ممكن يعني إيه نقوم ببحث معين. فأنا هفكر لكم فكرة بحث كده تكون ليها علاقة بالمجالس اللي إحنا عملناها في عمدة الأحكام، وأبلغ إخوانكم هنا في المعهد إن شاء الله، بحيث نستغل الأسبوعين دول إن إحنا إن شاء الله ناخد برضه يعني بحث طيب كده في بالذات في المعاملات يعني. فإن شاء الله كده هفكر لكم في حاجة وأبلغكم بيها إن شاء الله. نراك بإذن الله إن شاء الله على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.